الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا ألفا وآذانا سما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإني حاولت في الأسابيع الماضية أن أصل إلى شاطئ المحيط الآخر في سورة الأنعام المكية، لكني وجدت نفسي عاجزا عن بلوغ الشاطئ الآخر لغزارة الطيارات وتدفق الأمواج العلمية بين ثنايا الآيات الربانية. وعندما أطل على هذه السورة أرى فيها من آيات التوحيد والإيمان واليقين والتقى ما يدفعنا إلى أن نخوض في هذا الغمار حتى نستنتج العبر ونستنبط الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. وليس بكثير علينا أن نتحدث في سورة الأنعام عدة خطب، فإن المربي الفاضل الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم ظل يربي الناس في مكة 13 عاما على التوحيد، لم يمل من قوله لا إله إلا الله ودعا الناس إليها، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما مر على قبيلة ولا على فرد إلا دعاه إلى هذه الحقيقة التي اهتزت لها الأرض وشرفت بها السماوات وتفتحت لها العقول، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ومعنى لا إله إلا الله كبير جدا يجب أن نفقهه وأن ندرسه وأن نطبقه. فهذه الكلمات الثلاث هي المعنى الأعم والأشمل للإسلام كله من ألفه إلى يائه. لكن علينا أن نخوض اليوم في حدود الآيات التي برزت في المصحف كما رأيتها في التوحيد والإيمان. إن الله يلفت العين الغافية والبصيرة المتبلدة، والإنسان الشارد يلفته إلى هذه الآيات حتى يفتح وجدانه على هذا الكون الفسيح الرحم. فإذا كنت صاحب مزرعة، ونتمنى أن يكون لكل مسلم ضيعة أو مزرعة أو عزبة، ثم نظرت إلى نفسك وعندك مجموعة من الفلاحين أو كوكبة من المهندسين وهي تضع البذور في الأرض مقلوبة فمن الذي يعدلها لك بعد ذلك بين طوايا التراب؟ لو ظلت البذور مقلوبة ما شقت الأرض وما صعدت وما أنبتت الشجر ولا الثمر، إنما عليك أن تضع البذور وعلى الله الباقي. إن الله خالق الحب والنوى، أنت تضع البذور في التراب والله يتولى هذا الأمر بعد ذلك بيده البيضاء التي أفدت إلى البشرية خيرا من آدم إلى أن ينفض سرادق الحياة في الحقل والمصنع وفي التجارة وفي الوزارة وفي كل مجال. إن الله خالق الحب والنوى، تضع الحب فيفلقها الله نصفين، أي معنى هذا أن الله يضاعف لك البذور وأنت لا تدري. وفي كل لحظة، ونحن غافلون، في كل لحظة تنفلق الحبة عن نبتة وتنفلق النواة الهامدة عن شجرة صاعدة، والحياة الكامنة في الحبة والنواة النامية في النبتة والشجرة سر مكنون لا يعلم حقيقته إلا الخلاق. ما عليك إلا أن تضع، لكنك تجهل السر. إنما الذي أعرف بالأسرار والأخبار والنوايا والخفايا هو الله الذي يعلم السر وأخفى. إن الله خالق الحب والنوى، وهذه نعمة نشكر الله عليها. أنت تضع البذرة ثم تنبت بعد ذلك شجرة، فمن الذي يتعهدها ويغذيها وينميها إلا رب الأرباب ومالك الرقاب؟ ثم ترى في الشجرة بعد ذلك دليلا دامغا على وجود الخلاق المبدع الذي أبدع هذه الحياة وجعل فيها من الجمال ما تتمتع به العين البصيرة والوجدان المتفتح. إذا نظرت في كل مكان وجدت جمالا وثناء وبهاء. المهم العين المفتوحة على جمال الله في الحياة، فإنه يقول في سورة النحل: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. فإذا نظرت إلى غصون الشجر أو إلى الورق أو إلى الشرايين والعروق في الورقة مثل شرايين الإنسان وعروقه، عرفت أن لهذه الورقة صانعا وخالقا. ليس كما تقول الشيوعية الكنوء أو الوجودية الكافرة إن هذا الإنسان نبات شيطاني أو أن هذا الكون خلق من غير خالق. والله يرد عليهم بكلمات بسيطة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل أنتم آلهة صنعتم أنفسكم أم صنعتم من غير صانع؟ فإن الرجل الأعرابي، وما كان يعرف طبعا الوجودية ولا الشيوعية، وهذه سموم قتالة تسري في الجامعة اليوم وفي غيرها، لما أتى الأعرابي الجيل ووجه هذا السؤال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما أعرف أنك رسول؟ ولا داعي للفلسفة والتشدد، بما أعرف؟ اثبت لي أنك رسول، وأنه نزل عليك كتاب، وأنك موصول بالملأ الأعلى، وأنك تدعو إلى الله على بصيرة. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: أإذا دعوت العنق من النخلة وشهد أني رسول تؤمن؟ قال: نعم يا محمد. ومن الذي يستطيع أن يقطع العنق من النخلة، فرع من النخلة وينزل، وما معك من شعر ولا شيء؟ وإذا بالرسول دعاه أصدر إليه الأمر، والله سخر له ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليه النعم ظاهرة وباطنة. أصدر الأمر وقال: انزل أيها العلق. فنزل العلق حتى وصل إليه وقال: السلام عليك يا رسول الله. أظن ما بعد هذا دليل. الرجل قال العلق قال: السلام عليك يا رسول الله. وسمع الرجل كأن للعلق أقصع لسان وأبلغ بيان: السلام عليك يا رسول الله. وأسلم الأعرابي أمام الدليل الزافة والحجة الدامغة. هذا الحديث رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أي معنى هذا أن الشجرة وأنت تمر عليه يؤمن بربك ويتجاوب معك إذا كنت مؤمنا بالله حق الإيمان. وإذا سرت على تيارات البحر أو على النبات أو على الثمار أو على الزروع، كل هذا يؤمن بخالقه ورازقه، فهو رزقه الحياة في الماء وفي الهواء وفي النعم التي أسبغها عليه. ثم نرى أن الشجرة كذلك تسجد أمام مسلم، وهذا حديث صحيح كذلك رواه الترمذي والدارمي. جاء رجل وقال: يا رسول الله، قرأت سورة وكنت أصلي خلف شجرة فسجدت، فرأيت الشجرة كأنها تسجد لسجودي. لما سمعت آية السجدة إذا بها سجدت لله، بخلاف الإنسان لربما يسمع آية السجدة فلا يسجد ولا يفرش جبهته للذي زرع وبرع وصور. قال: لما سجدت سجدت الشجرة، وسمعتها وهي تقول بلسان فصيح: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود عليه السلام. شجرة تقول هذا الكلام الطيب المبارك. قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: فلما قصصت القصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ السورة ثم أتى إلى آية السجدة فسجد وقال مثل ما قالت الشجرة. أي أن الإنسان يتعلم من كل شيء، من الشجر ومن البقر إذا أراد
فإن الصحابة قالوا ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كنا ننظر إلى الطيور في السماء فنتعلم منها علما. إنسان صاحب الدين والعقل واللب إذا نظر إلى أي شيء أخذ منه عبرة. ما في ذلك لآيات للمتوسمين. أما الإنسان الغافل لا يرى في الملكوت الرحب الآفاق ذكرى. هكذا كان رسول الله وصحبه صلى الله عليه وسلم. ذلك قال الإمام الشافعي وهو عاشق للعلم، والذي ملأ طباق الدنيا حكمة وفقها، والعقل الإسلامي المتحجر لا ينجب عقل عقيم عاقل. نحن نريد أن نفتح العقول على الآيات الكونية وعلى الآيات القرآنية حتى تتفتح بالإنجاب العلمي وبالبحث الدقيق. كان الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو الذي كتب بالمداد أكثر مما شرب الواحد منا من الماء، يقرأ ويكتب ليلا ونهارا، صاحب عقيدة لا يلف ولا يدور طول النهار على الناس، لا، إنما قال الإمام الشافعي ولقد مر عليه كلب قال والله لو علمت أن في جوف هذا الكلب علما لسرت وراءه مئات الأميال حتى أتعلم منه علما. هذا هو العاشق للعلم والباحث عن الحكمة، رجل حكيم أخذها من أي مصدر. تسمع شابا يقول أنا لا أسمع من الشيخ فلان لأنه أفتى زمان بكذا وكذا، يا أخي رجل أخطأ، تعلم منه. عندما تراه في التلفزيون اسمعه وهو يفسر القرآن وتغاضى عن خطئه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها أخذها، ويقول خذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء خرجت، اسمع من أي عالم وتعلم من أي حكيم وخذ الحكمة ولا يضرك من أي إنسان خرجت. أنا أتعلم يا أخي من الكافر وأقرأ للشيوع والوجود والبود، وأقرأ للذي أعلن كفره بالله وألحد في آياته لأستفيد منه ثم أرد عليه ردا مقنعا علميا. يا أخي اسمع من كل إنسان وتعلم، لا تسمع الإسلام من بعض الألسنة فقط، لا، اسمع من جميع الألسنة ثم افرز الكلام وافحص. ومعك غربال ومنخل ومصفاه، صفي المعلومات التي وصلت إليك ولا يترسب في قلبك إلا النافع الصالح. هذا ما نستفيده من الآيات، إن الله خالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. إن الله أخرج إبراهيم عليه السلام وهو حي من أبيه الكافر آخر، وأخرج من نوح عليه السلام وهو حي ولده الكافر الميت، فالكافر في ميزان الله ميت ولو أنه في عرفنا حي. روى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ثم يقول العلماء الجدد في هذه الآية: تتحول الذرات الميتة إلى مواد عضوية، ثم تتحول بعد ذلك إلى خلايا حية. المعنى هذا أن الذرات الميتة تتحول إلى خلايا حية، وبالعكس، فمن الذي أحدث هذا التفاعل في هذا الكون كله إلا الله؟ وهو الذي يقول في سورة ياسين: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. أفلا يشكر الناس الله على الآلاء والنعماء التي أسبغها عليهم وغمرهم بها؟ وما لكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فالق الإصباح هو الذي يفلق الظلام الكثيف. قال فالق الإصباح كما أنه فلق الحبة والنواة، فلق الليل وأخرج لكم منه النور، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. إنسان يأوي إلى مخدعه المادي في الليل، وإلى السكن الروحي إلى أحضان زوجته، لا يغيب كثيرا بعيدا عن بيته إلا الرجل الشارد الدائم. عندما تصلي العشاء تعود إلى ولدك وأهلك، تتحدث معهم وتداعبهم وتكون رقيقا إياهم، لكن الرجل قد يشغل بربه، يشغل أمر صحته وأهله. مثل صهيب رضي الله عنه، كان كثير السفر لكنه ما كان شماما مثل الذين يشمون في مصر. 2 مليون، 2 مليون شمام ضاعت حياتهم، بغير الذين يعاقرون الخمر ويشربون الحشيش ويأكلون الأفيون. وما أكثر المساطيل في بلدنا وفي العالم العربي والإسلامي. إنما عتبت زوجة صهيب عليه لأنه كثير السهر بالليل. الرجل كان ذكارا شكارا، كان بكاء بالليل بساما بالنهار، أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر تلاء للقرآن. فلما عتبت عليه قال، وهو كلام في غاية الجمال والروعة، قال لها: إن الله جعل الليل سكنا إلا لصهيب، إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقه، وإذا ذكر النار طار نومه، فلا أنام لا بالليل ولا بالنهار. عندما يذكر الجنة يتعبد ويخلص ويتجرد ويدعو إلى الله على بصيرة، وإذا ذكر النار فطار النوم من عينيه. كنت مع رجل بالأمس أذكره بالله وهو رجل من أغنياء المسلمين وإذا بالرجل يبكي وينتحب قلت هذه بداية الطريق إن شاء الله لعل دمعة ساخنة من عين مسلم تكون سدا عاليا بيننا وبين جهنم. روى الطبراني أن رسول الله خطب صلى الله عليه وسلم فبكى رجل لعل رجلا منكم يبكي اليوم فيرحمنا الله بدموعه فلما بكى الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو شهدكم اليوم كل مؤمن عليه من الذنوب كأمثال الجبال الرواسي لغفر لهم ببكاء هذا الرجل وذلك أن الملائكة تبكي وتدعو وتقول اللهم شفع البكائين في من لم يبكي. معنى هذا أن رجلا يرحم الله به عشرات الألوف ويرفعهم درجات ويحط عنهم خطيئات إن شاء الله. والذي جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. نجم القطب يهتدي به الربان وهم في المحيطات والبحار والأنهار لو تعطلت البصرة لظل النجم القطبي هاديا للناس على ظهر الأرض. ولذلك صاحب الفكرة والدعوة عندما يرى الهلال قد أطل من عليائه يقول كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وكما روى الدرمي والترمذي يقول وهو ناظر إلى الهلال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله. أنا وأنت مشترك في الله، كل الناس مشتركون في رحمته ربنا وربك الله. فإن الهلال عندما يبعث إشعاعه وسماه إلى الدنيا يسبح بحمد رب العالمين، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. ثم يبين عن المنشأ والمنبت وعن المصير بعد ذلك والمستقبل، ولا داعي للصلف والغرور والاستعلاء على الناس بمال أو بسلطة أو بجاه. فقل هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. إنما تبدأ الحياة بالخلية الملقحة والمستودع في رحم المرأة والمستقر في صلب الرجل، ثم تبدأ الحياة بالتكاثر بهذه الخلية ونمت وأزهرت وتكاثرت. والرسول يدعو الأمة إلى التكاثر وإلى ازدياد النسل. روى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. ولذلك فإن العاقل من المسلمين هو الذي يجدد ولاءه لله في كل برهة. أنت موقن أنه هو الذي خلقك ورزقك وأنه هو وحده الذي يرسل إليك العلاوات والترقيات والدرجات، لا تخف من أحد ولكن خاف منه وحده، فإنه يقول للناس أتخشونه؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لا تمسح البخل لرئيسك بالعمل، لا، لكن واجب الاحترام، تتودد إليه بما أقره دينه ولا تزد على ذلك، فإن الله هو الذي يشرح القلوب لك أو يقبضها عنك، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فمن واجبك في كل صباح ومساء وأنت على المكتب وفي الحقل وفي المصنع وفي كل مكان أن تجدد الولاء لله. إن شاء الله لعلكم تقرأوا ما كتبته في مجلة منار الإسلام الصادرة من أبي ظبي، ثلاث مقالات كبيرة عن الولاء لله. إن شاء الله سيصدر العدد القادم من مجلة الوعي الإسلامي من الكويت، وفيها كذلك مقال عن ظهور الولاء لله في الوجدان الإنساني. إن شاء الله تحرصوا على قراءة هذه البحوث لعل فيها منفعة لكم إن شاء الله. أنا أرى أنه لا بد من تجديد الولاء واليقين لله في كل لحظة. روى البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد، ألا أدلك على سيد الاستغفار؟ قل: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وارحمني فإنك أنت الغفور الرحيم. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. أنك تتودد إلى الله وتتذلل إليه وتتقرب إلى ساحته وتعبد نفسك له وتجنب نفسك لعبادته وخدمته. أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. وأنت تمر على الحقول انظر، والله كما أمرنا بالصلاة أمرنا بالنظر، فانظروا افتح عينيك انظروا ماذا في السماوات والأرض. فإذا مررت على الحقول وجدت عجبا، وجدت القطن الأبيض والزيتون الأسود والعلقم المر والتفاح الحمر، ووجدت الصبار الشائك والمنج الناعم، وكل هذا يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فمن الذي وصل المرارة إلى العلقم، ووصل الحلاوة إلى التفاح، ووصل الأشواك إلى الصبار، ووصل النعومة إلى المنجو مثلا؟ إلا الله الخالق الرزاق، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. أخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. يا انظر إلى السنبلة تجد فيها الجمال والنظام والإبداع، كل حبة عليها قشرة، والسنابل متراكبة بعضها على البعض. أو انظر إلى الرمانة تجد النظافة والطهارة، كل مجموعة من الحب عليهم قشرة أبيض من اللبن أو أنضف من الثلج. فمن الذي صنع هذا إلا بديع السماوات والأرض؟ لا بد من النظر ليزداد الإيمان ونصبغ هذه الدنيا بصبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أيها الإخوة، إن سورة الأنعام فيها علم غزير عميق، علينا أن نستخرج منه ما يلهمنا الله به، ولعل فيها منفعة لي ولكم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أيها الناس، اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى صلى على رسوله فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المسلمين لخدمة دينك واتباع نبيك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط